آية وعشر رضعات، آية وعشر رضعات منسوخة التلاوة، والحكم معنا. لا خلاف في ذلك. الثاني نفس التلاوة وبقاء الحكم، ومثاله آية الرجل، الشيخ والشيخة إذا زنيا رجموهما إلى آخره. نسخ التلاوة وبقي الحكم. الثالث نسخ الحكم وبقاء التلاوة، وهو غالب ما في القرآن، من المنسوخ كآية المصابرة والعزة وش العزة يحول وش الآية؟ نعم، لا أبي الأولى. نعم يا أخي، متى عن الحول نسخت الحول بإيش؟ تربصنا من أنفسنا أربعة عشر وعشرة. والتخيير بين الصوم والإطعام طيب، أنواع جانب بعض المسائل، بعض مسائل النص لا يصح نسخ حكم شرعي إلا بوحي، من كتاب أو سنة. على خلاف في السنة، هل تنسخ القرآن أو لا؟ والدليل قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ومن يعلم أن النسخ بمجرد الأصل الممنوع وكذلك الإجماع إذا لم يكن مستندا إلى نص. لأنه انعقد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه انعقد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعبرة بقوله وفعله وتقريره ولا حجة معه في قول أمة مصر الثانية واضح وجه السابق أخوانا مبالغ يعني تقرر عندنا أن النص لا يكون إلا بنص من كتاب أو سنة والنص إنما يكون وحي من السماء إما قرآنا أو على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد انقطع الوحي وحينئذ يمتنع أن يطالب الأمة أجمعت على نسخ حديث أو آية في القرآن الكريم هذا مستحيل لا يمكن. إذن ما معنى قولنا إن الإجماع ينسخ؟ قلنا إن هذا يكون مثلا خفى على بعض الناس في أول الإسلام ثم علم الناسخ واشتهر عند الناس فعلمه الخاص من الثاني فصار إجماعا وإنما هذا الإجماع مبني على الدليل للكتاب أو السنة لكن حصل خفى في الأول ثم تبين كما تقدم في حديث أبي وعائشة مثلا تهليها يجوز نص الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف ومثال نصف الأخف بالأفضل نصف التخيير بين الإطعام والصيام لأثقل منه وهو تعيين إيجاب الصوم بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ونسخ حبس الزواني في البيوت المنصوص عليه في قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت من الآية لأثقل منه وهو الجلد والرجل من الصفر ومثال نسخ الأثقل بالأخف نسخ وجوب مصابرة المسلم 10 من الكفار المنصوص عليه بقوله إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 بأخف منه وهو مصابرة المسلم 2 من الكفار المنصوص عليه بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 نور السطر أو فاصلة ونسخ اعتداد المتوفى عنها بحول المنصوص عليه في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج لأخف منه وهو الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة المنصوص عليه بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 طيب المسألة الأخيرة وهي تتعلق درس الأمس لكنها من باب التمام والكمال ليس كل زيادة على النص تكون نسخا بل الزيادة على النص نوعان الأول نوع مخالف للمذكور قبله وهذه الزيادة تكون نسخا مثال يا اخوان حد يعطينا مثال على هذا؟ واضح جدا الناس يعني هو تقريبا يعني لا يمكن اجتماع الناس ولا وصول هذا لا يمكن او لا الجميع الامر ذكرناها سابقا واستعتبر تعتبر من هذا الباب أمر واضح يعني يمتنع اجتماع الناس والمنسوخ شو صار المنسوخ كل هذه؟ ها؟ زيادة ولا نص؟ نص أول هذه زيادة لكن زيادة لا يمكن معها إعمال الدليلين بل لا بد من إعمال أحدهما وهو طبعا ما أيهما المتأخر الثانية اسم الثاني لا تكون زيادة ها؟ كل الأمثلة الأمثلة ما لك سبق فيها أو ما تبنى إياه الآن لما قال سبحانه وتعالى نساء إلى الحول لماذا حكم صعب إن المرأة إذا مات عنها زوجها قد صاع حولا كاملا في منزلها لا تخرج معروف أحكام الحداد ثم قال سبحانه وتعالى اتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أربعة أشهر وعشرة هل تستطيع إعمال الدليلين ولا أحد الدليلين؟ هذا هو النسخ لا يمكن أن تعمل كلا الدليلين بل تعمل أحد الدليلين طبعا تعمل أي دليلين الآخر أما الزيادة على النص فافصل بسم الله وقسم ونوع لا تكون الزيادة فيه مخالفة للنص بل تكون زيادة شيء سكت عنه النص الأول وهذا لا يكون نصا بل تقييدا او شرطا او تخصيصا مثل تغريب الزاني البكر والحكم بالشاهد واليمين في الاموال فإن القرآن في المثال الأول أوجب الجل وسكت عما سواه فزاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكما كان مسكوتا عنه وهو التغريب كما أن القرآن في المثال الثاني فيه فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان وسكت عن حكم الشاهد والأمين فزاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكما كان مسكوتا عنه قد يكون هنا إشكال ما أدري ما رأيكم في هذا الإشكال هل يكون منافي أو لا يكون منافي قد قال سبحانه وتعالى لا تكتم هذا السؤال يعني نطرحه بصوت الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس الآية جاءت السنة بتحريم إيش الحمار الأهلي وجاء في السنة بتحريم كل جناب من السباع، فهل هذه زيادة المس؟ هنا كذا أنا أريد أن تقول يعني زيادة أو تكون مسألة بعد التأمل، لا مشكلة قد تكون زيادة، بس واحد الآن قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يصعبه، زين؟ ثم عدد الأصناف مذكورة. جاءت السنة بتحريم ايش؟ تحريم كل جناب من السباع، تحريم الحمر الأهلية، وتحريم أشياء أخرى من المأكول. فهل هذا يعد نسخا أو يعد زيادة؟ أنت لابد أن تخرج ما تقول على قاعدة صحيحة، سواء كنت نسخا أو قلت زيادة. فإن كان زيادة أنت تقول زيادة، نعم. طيب جميل، يعني معنى لا بأس به. طيب السؤال، فإن كيل نسخا على ماذا يخرج؟ لا فإن كيل نسخا فنقول هل أنه متواتر؟ فعلى ماذا تخرجه؟ لا ما به نسخ، كلام واضح ما يحتاج. لا ما أريد تبعدون يعني خليكم قريب معنا، قلنا زيادة واضح، ذكر الأخ يعني ما أنه أصلا ما دلت الآية مثلا على تحريم هذه الأصناف الواردة في السنة، فهذا لا فيه يعني قد يكون جواب، لكن فإن فيه أن يكون إيش؟ نسخا على ماذا تخرجه؟ هذا يا لكن على ماذا تخرجه؟ نعم إذا أنا صحيح أقصد يعني على كلام سبق معنا قبل قليل، نعم يا أخي هو تخصيص من المشكلة، ما أقول لا هذا صحيح في باب التخصيص من لكن لو قلنا نفسا أبيكم حتى تكسرون بالآيات، هل يقوم به أيضا قول آخر يقوم به بعض أهل العلم؟ لا يا أخوان حتى ما نقول عليكم، لا نفسك القرآن بالسنة نقول نفسا فالمراد به إيش؟ نفس القرآن بالسنة، يعني بعض أهل العلم يرى جواز نفس القرآن بالسنة، وهذا لا يرى الشيخ التمثيلي ولا الشافعي ولا، لكن من أهل العلم من يرى من العلماء المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يرى جواز نسخ القرآن بالسنة، فقد يقال كما قال الأصوح أنه من باب التخصيص، لأن قلنا أنه نسخ من باب جواز نسخ القرآن بالسنة، ونحن إلى القول الأول أميل يعني ظهور أدلة من يرى أن القرآن لا ينسخ بالسنة وإنما ينسخ بالقرآن. غدا إن شاء الله تعالى نذكر أوجه الترجيح ونذكر أمثلة كثيرة اختلف العلماء فيها، هل فيها نسخ أو ليس فيها نسخ، وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للتنبيه الذي ذكره الأخ أبو بدر لأني سوف أخطب غدا في مسجد الأخ خالد الشامي على إذن نظر، فأنا لا أستطيع الخطبة غدا، لعله يكون بعض طلبة العلم بالخطبة إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لموضوعنا موضوع درسنا، فإننا قد تكلمنا عن النسخ وتكلمنا عن الحديث الأحاديث المتعايرة في الظاهر في علمنا أنه ينبغي الجمع بينها، فإن تعذر الجمع فإن المصير إلى الترجيح. ما هي أوجه الترجيح التي يمكن أن نوجه بها حديث على آخر؟ أيضا مسألة أخرى في درسنا الليلة، أمثلة ادعى بها بعض الناس النسخ وهي ليست كذلك، أو العكس مثلا. الحاكم في كتابه الاعتبار ذكر 50 وجها يرجح فيها بعض الأحاديث على غيره، وفي الحقيقة هذه 50 وجه أكثرها هي من حيث الصناعة الحديثية، ليست داخلة في درسنا الفقه، إنما هي من حيث الصناعة الحديثية، وهي في الحقيقة غالبا ليست مرجحة، غالبا لا تعتبر وجها للترجيح. نذكر بعض هذه الأوجه التي توافق درسنا. طيب، عنوان جانبي، الأوجه التي يرجح بها بعض الأحاديث على غيره. الأول سبق أن تكلمنا عنه في درس النقص المتشابه وذكره الحاكم، فنذكره من باب الفائدة. قال رحمه الله الصاد 19، الوجه 33، أن يكون الحكم الذي تضمنه أحد الحديثين منطوقا به، وما تضمنه الحديث الآخر يكون محتملا ولذلك يجب تقديم قوله صلى الله عليه وآله وسلم بأربعين شاة شاة في إيجاد ذلك في مال الصبي، في إيجاد ذلك في مال الصبي على قوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وفيه الصبي حتى يبلغ الحديث. لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم بأربعين شاة شاة نص على وجوب الزكاة في أي ملك، في أي ملك كان، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم الثلاثة حديث، لا ينبئ عن سقوط الزكاة في مال الصبي، بأن يكون الخطاب لغيره، الخطاب فيه لغيره، وهو الولي ورفع القلم عنه يفيد نفي خطابه، والتكليف له، ولا يعارض ذلك النص بوجه، هذا وجه من وجه التقييد رحمه الله، له وجه يعني لا بأس به، إلا أن أحيانا قد يعني تقاعد قاعدة ويؤصل الأصل تختلف يعني أفهام العلماء في التطبيق على هذه القاعدة، وإلا القاعدة قد تكون سليمة مثل هذه القاعدة، ولعلكم تذكرون أيضا مما انبنى على هذه على هذا الوجه الخلاف، خلاف العلماء بين حديثين الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، فإن من الأوجه التي رجح بها الحديث الأول كما ذكر ابن القيم وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية أن قوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء منطوق، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر هذا مفهوم، وقدم الأول على الآخر، فإن قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث يفهم منه أن ما دون القلتين قد يحمل الخبث، هذا فيه احتمال أن يحمل الخبث أو لا يحمل الخبث، هذا الاحتمال المتولد من ذلك المفهوم رد بالمنطوق الصريح من حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء، على أن أيضا حديث ابن عمر قد لا نستطيع مثلا القول بمنطوقه فضلا عن القول بمفهومه، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقصد التحديث بهذا القدر، كيف ذلك؟ لأن قدرا من الماء النجس وقع في ماء مقداره قلتين فتغير لونه، هل يؤخذ بظاهر الحديث ونصه منطوقه أو لا يؤخذ به؟ السؤال يقول الآن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن واقعة عين عن حادثة فقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. استدل بهذا بعض أهل العلم على أن على التفريق بين يعني القليل والكثير من الماء إذا لاقته نجاسة، فإن كان مقدار قلتين فإن فوقع فيه نجاسة فإنه نجس على أي حال تغير أو لم يتغير. هذا قول، والدليل حديث ابن عمر هذا. فالسؤال الآن هل يمكن العمل بظاهر حديث ابن عمر على كل حال؟ هل يمكن القول والإفتاء بهذا الحديث على كل حال؟ يعني الرسول يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، معنى الكلام أي أنه يدفع النجاسة عن نفسه غالبا إذا كان بهذا القدر. السؤال هنا لو أن ماء مقداره قلتين وقع فيه نجاسة وأثرت عليه، هل يعمل بظاهر الحديث؟ ما يمكن عمل بظاهر الحديث. فمثلا لو أنك أتيت كان عندك ماء قدره قلتين وأتيت بقدر بإناء من الماء النجس فوضعته فيه فتغير لونه أو طعمه أو ريحه، فلن تقول الرسول يقول إذا بلغ الماء قلتين من الخبث فحينئذ الماء على طهر، هذا يستحيل. فإذا كان أمر كذلك والحديث لم يعمل بمنطوقه على كل حال فإن العمل بمفهومه في مقابل حديث سعيد أضعف، العمل بمفهومه في مقابل حديث سعيد أضعف، الظاهر هذا واضح. طيب نذكر وجها آخر من أوجه التي ذكر الحاكم، ونحن أيضا هذا الوجه فيه نظر لكن نذكره ثم نعقب عليه. قال رحمه الله وجه 37 أن يكون أحد الحديثين قولا والآخر فعلا، فالقول أبلغ في البيان ولأن الناس لم يختلفوا في كون قوله حجة واختلفوا في اتباع فعله، ولأن الفعل لا يدل بنفسه على شيء بخلاف القول فيكون أقوى. هذا مرجح، هذا مرجح أخوان حقيقة، يعني من الأشياء التي يعني لا أقول شوها إنما يعني أثر على جمال كتاب نيل الأوطار للشوكاني. كتاب نيل الأوطار كتاب يعني من الكتب المهمة عند أهل العلم في شروح الأحاديث، لكن مع الأسف أنه شوه بمثل هذه القواعد التي تخالف التأصيل الصحيح. فمثلا تجد الشوكاني كلما مر على حديث فيه فعل وخالف حديث فيه قول قال هذا الفعل الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ لا نعمل به واقلا، هذا كلام فيه نظر. أحيانا يتعارض الفعل والقول فيكون هذا من باب الخصوص والعموم، متى يمكن أن نقول هذا من باب الخصوص والعموم؟ إذا أمكن الجمع بين القول والفعل. أحيانا يتعارض القول والفعل، فنضطر إلى ترجيح القول على الفعل، لأنه كما تقدم أن المحكم يرجح على المحتمل. لكن متى هذا؟ إذا تعذر الجمع بين القول والفعل. نضرب مثالا على ذلك، مثال نتكلم مر معكم في كتاب الطهارة خلاف العلماء في مسألة استقبال القبلة واستقبالها حال قضاء حاجة. فإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن استقبال القبلة واستقبالها حال قضاء الحاجة في أحاديث كثيرة، من حديث أبي أيوب، حديث أبي هريرة، وحديث سلمان، وكلها صحيحة. هذه الأحاديث ورد ما يعارضها من أحاديث أخرى، في حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس، وحديث جابر عند أبي داود وأحمد، وأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبول مستقبل قبلة قبل أن يقضي عامه. هنا وهذا أيضا يعني من الغريب، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشوكاني وجماعة من أهل العلم رجحوا حديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة على حديث ابن عمر، وقالوا حديث ابن عمر حكاية فعل وهي محتملة، وأما حديث سلمان فهو نص وقول ومحكم وهكذا. طيب ما هي الأوجه التي ممكن مثلا أن يجاب عليها حديث ابن عمر؟ ابن عمر رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجته مستقبل الكعبة، فما هو الجواب مثلا يا شيخ الإسلام أو ابن قيم أو الشوكاني على هذا الحديث؟ فيقول مثلا أجوبة عدة، منها أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد نسي، وهذا الجواب فيه نظر، لأنه لا يمكن أن ينسى الرسول ويقر على النسيان وهو مخالف للشرع، كما أنه أمر عليه الصلاة والسلام أن يخلع عليه لما صلى وفيه ما قدر. الأمر الثاني أن يقال مثلا إن هذا حديث ابن عمر على الأصل، وحديث سلمان وأبي هريرة وأبي أيوب ناقل عن الأصل، والحديث الناقل عن الأصل فيه علم جديد فيقدم الحديث الذي على الأصل. هذا الوجه يمكن أن نقبله إذا تعذر الجمع، أما إذا كان الجمع ممكنا فإننا لا نقبله. هذا وجه في ترجيح، ومتى يمكن أن يكون الترجيح؟ عند تعذر الجمع. وجه آخر إجابة على حديث ابن عمر، أن حديث ابن عمر أجابه الشوكاني أيضا أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في مكان مستتر لا يراه أحد، فلم يكن على وجه التشريع، حينئذ لا يقدم على لا يعرف به حديث سلمان وأبي أيوب، وهذا الوجه أيضا فيه نظر.
انتهى الشريط الثالث، وللمادة بقية على الشريط الرابع. ندعو الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما تابعنا، وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين، وأتقبلوا تحيات تسجيلات طيبة الإسلامية، الرياض، شارع السويد العام، غرب النفق، هاتف رقم 42-6-45-7-6، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.